أريد أن أتمم فكرة في الأسطر الباقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في المسألة الثالثة وهي أن يتنازعا في كون ما في المبيع من عيب متقدما وحادثا عند البائع أو متأخرا وحادثا عند المشتري وفي ضمانه، قلنا إن القول قول البائع بيمينه. ثم قلنا إذا حلف البائع فعلى ما يحلف؟ في الجواب قلنا احتمالان: أن يحلف على عدم العيب واقعا، على عدم سبق وتقدم العيب واقعا، أو على نفي علمه به. وفصلنا قلنا إذا كان اختبره وعلم خفاياه فله أن يحلف على نفيه واقعا، أما إذا لم يختبر ففيه وجهان: الأول أن يحلف أيضا على نفي التقدم واقعا بالاستناد إلى أصالة الصحة، نظير الحلف والشهادة بالطهارة بالاستناد إلى أصالتها. هذا وجه طرده المصنف، قلنا بأن هذا المقصود فيه الحكم شرعا بطهارته لا أكثر، كما في الملكية الحكم بالملكية، في الزوجية الحكم بها، وأتينا برواية تدل على كفاية مثل ذلك. أما في المقام فليس هكذا. وهناك وجه ثان ذكره العلامة في الاعتراض والتنظر بهذا الوجه، قال أقرب ذلك الاكتفاء بالحلف على نفي العلم. هذا أيضا ناقش فيه المصنف، قال تكتفي مطلقا فتسقط دعوى المشتري إلى أبد الآبدين، حتى لو أقام بين بعد ذلك لا يسمع من هذا، لا يصح، أن وقاية ما حلف على نفي علمه، وهو لا ينافي أن يكون العيب موجودا في الواقع من قبل وهو لا يعلم، وبالتالي أن تقوم به البينة لاحقا. فمثل هذا الحلف لا ينفي هذا حتى يمنع عنه. فلعلك تريد الاكتفاء مؤقتا مقيدا ما دام الحال كما هي ولم تقم للمشتري بينة على خلاف ما قيل إلى الآن. فإن كان هذا المقصود فله وجه، بمعنى أن هذا المقدار يناسبه القول بأنه إذا جاء ببينة لاحقا يكون مأخوذا بها. واضح كيف؟ لكن مع ذلك قد يقال حينئذ بوجه ثالث، وذلك لأن هذا لم يعد قادرا عليكم السلام على الحلف لا على نفي العيب واقعا لعدم علمه بالعدم واقعا، كيف يحلف على ما لا يعلم، ولا على نفي العلم، لأن الحلف على نفي العلم إذا أردنا أن نكتفي به فلا نستطيع إلا أن نكتفي به على الوجه الثاني أي مؤقتا، وبالتالي ماذا؟ لن تكون القضية والدعوة قد فصلت، والقضاء شرع للفصل. واضح كيف؟ فيمتنع عليه الحلف حتى على نفي العلم. نذهب إلى وجه ثالث، نقول برد اليمين من البائع على المشتري. هنا أضيف هذا التعليق الصغير، هنا اعترض بعض العلماء أن هذا ليس بصحيح، فإن اليمين ترد في موارد معينة دل عليها الدليل، وهذا ليس منها. اليمين ترد عند النقول لا عند تعذر الحلف، بناء عليه لا رد ولا إمكان للحلف، هذه دعوة لا يمكن فصلها، تقف هكذا إلى أن يشاء الله تكون بينة أو شيء إلى آخره. واضح؟ لكن هو ذهب إلى وجه ثالث أن ترد على المشتري فيحلف ويثبت مدعى، يحلف اليمين المردود عليه ويثبت مدعى. هذا الوجه قال هو أوفق بالقواعد. هذا ملخص ما قلناه بالأمس لنرتب عليه هذه الفكرة. ونسأل، عندما قال العلامة في الوجه المنسوب إليه إنه يكتفي بالحلف على نفي العلم، تتذكر تسلسل الكلام؟ قلنا إذا كان البائع اختبر مبيعه فله الحلف على النفي واقعا، وأما إذا لم يكن اختبر فهنا وجهان. في صورة عدم الاختبار وجه بالحلف على نفي العيب المتقدم واقعا استنادا إلى أصالة السلامة، وجه ثاني للعلامة بالحلف على نفي العلم. فظاهر العلامة بهذا المقدار الآن أنه اقتصر على ذكر الحلف على نفي العلم في هذا الفرض، في فرض عدم الاختبار. السؤال هنا، هل العلامة يريد أن الحلف على نفي العلم مختص بصورة عدم الاختبار، بمعنى أنه في صورة حصول الاختبار يتعين ماذا؟ الحلف على نفي الواقع ولا يكتفى بالحلف على نفي العلم، أم أن العلامة يريد أن تخصيص ذكر النفي الحلف على نفي العلم بصورة عدم الاختبار لا من باب الاختصاص بها، من باب أن محل الحاجة إلا الحلف على نفي العلم هو أين؟ هو في صورة عدم الاختبار. أما في غيرها فإن لك ما هو أحسن، وهو الحلف على نفي الواقع رأسا. واضح؟ فهناك لا حاجة، يمكن أن تحلف على نفي الواقع، أما هنا فالحلف على نفي الواقع متعذر لأنك لم تختبر لتعرف حاله واقعا وأنه بلا عيب حتى تحلف على عدم العيب. فهنا الحاجة إلى الحلف على نفي العلم، لذلك ذكره هنا، لا أنه يختص بهذا المورد. أي الاحتمالين؟ يقول المصنف مبدئيا وإن كان ظاهر كلامه هو تخصيص الحلف بنفي العلم بهذه الصورة، صورة عدم الاختبار، لكن المفروض في كلامه أيضا بحسب الظاهر أن مورد الحاجة إلى ذلك هو هذا، فلعله أو الأظهر ما شئت ألا أن تعبر، إنما ذكره هنا من باب أنه محل الحاجة فقط لا غير. واضح؟ ثم أمر بالفهم، ولعله للإشارة إلى أن كلام العلامة ويحتمل الأمرين. لماذا تقول ذكره هنا من باب الحاجة فقط وذكره هنا واقتصر؟ فيحتمل أنه يريد تخصيصه بهذا المورد. واضح؟ بل لعله للإشارة إلى ما هو أكثر من ذلك، يعني لا أنه مجرد يحتمل الأمرين، نرجح الاختصاص بالمورد، مورد عدم الاختبار بهذا الوجه، وهو أنه في صورة الاختبار أستطيع أن أحلف على نفي العيب واقعا، ومع إمكانه فلماذا أحلف على نفي العلم؟ وبعبارة أخرى، الأصل أن أحلف على الواقع كان أو لم يكن، وإنما شرع الحلف على نفي العلم في مورد تعذر الحلف على الواقع حتى لا يحلف أو يكلف بحلف على ما لا يعلم، فيقول أعلم بذاك أو لا أعلم بذاك، يعني أحلف على أنه لا علم لي بما تقول. هكذا، هذا في مورد عدم إمكان الحلف على الواقع، فإذا أمكن كان العود إلى القول بالحلف على نفي العلم مخالفا للأصل، الأصل أن يحلف على الواقع إلا في المورد الخاص. وإذا أمكن الحلف على الواقع تقول مع ذلك يحلف على نفي العلم ويكتفى به، هذا على خلاف هذا الأصل. فلعل الأمر بالفهم للإشارة إلى هذا أو ذاك. قال: وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب، ينفي التقدم للعيب أو ينفي لازمه أو نفي استحقاق الرد أو الأرش، يعني واقعا لا تستحق، هذا إن كان قد اختبر المبيعة واطلع على خفايا أمره. أنت إذا نظرت إلى العبارة بهذا المقدار ماذا تقول؟ اختبره واطلع على الخفايا، يعني صار عالم بأنه لا عيب واقعا، لذلك له أن يحلف على نفيه واقعا. لكن بقية العبارة يدل على ما دون ذلك، يقول: كما يشهد بالإحسار والعدالة وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر. واضح؟ في العدالة تشهد بعدالة فلان بناء على الاختبار الظاهر. شو يعني الاختبار الظاهر؟ الذي لا يفيد علما واقعيا. في الإعسار كذلك، أنا شو مدريني أن فلانا معسر واقعا، لعل عنده مالا لا يظهره لا يقول عنه، هذا مثل الشهادة على الترك على عدم الفعل، يحتاج أن تكون معه 24 ساعة وتراه في 24 ساعة أنه لم يفعل حتى تقول لم يفعل. واضح؟ ذلك الشهادات بالترك إلا إذا كان هناك قيد، يعني مثلا صلاة وقتها في هذه الدقائق العشر أو بين الطلوعين مثلا، اللي هو مقدار ساعة وشوي مثلا، ممكن كنت موجودا كان نائما أو كان مستيقظا لم يصلي. الترك في ظرف خاص ممكن، الترك مطلقا صعب قبوله وعادة ما يقبلونه لأنه لا يمكن الاطلاع عليه. أنت هنا تريد أن تقول هذا ليس له مال، النفي مطلقا في الواقع، تطلع على كل الواقع وتحيط به، هذا لم يرتكب ذنبا، كنت معه بالليل والنهار مثلا، أو لما نظر إلى هذه الأجنبية أصلا أنت كنت في قلبي تعرف أنها نظرة أولى أو ثانية، تقول أنا رأيته كان ملتفتا إلى ذاك الصوب ثم نظر إلى هذا الصوب، يعني هذه نظرة أولى. يا سبحان الله، هذا حين كان ملتفتا إلى تلك الجهة ربما لمح خيالها بطرف عينه، تحققت النظرة الأولى فالتفت مع ذلك ينظر كيف هذه وحسنها وجمالها وأمثال ذلك. ما تستطيع أن تقول لم ينظر لم يفعل لم يعصي مثلا. فإذا هذه موارد لا يحصل فيها العلم. نعم يحصل علم عادي ظاهر الحال، واضح كيف؟ حتى تسميته بعلم عادي ربما لا يكون صحيحا، لكن بحسب ظاهر الحال هكذا كذلك ما نحن فيه. فإنك نظرت في الدابة فحصتها، لم تجد بها عما، لم تجد بها أذنا مقطوعة، لم تجد بها مثلا جرحا قديما، لم تجد كسرا جبر يعني معرض للكسر مرة ثانية، لم تجد عرجا فعليا وأمثال ذلك، لكن تعرفها تحمل أو لا؟ المتعرف معها مثلا بعض الأمراض الخبيثة غير القابلة للعلاج أو لا؟ ما تدري. وهكذا من العيوب الباطنة التي مهما اختبرت اختبارا ظاهرا لا تستطيع أن تطلع عليها. فهذا هو المقصود من أول الكلام بقرينة آخره. ولو لم يختبر ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك. في جواز الاستناد وجه احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعة يحلف ينفي العيب مستندا إلى أصالة الصحة عند الشك في حدوث في وجود عيب أو لا، كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الأصل. تبيعني شيئا يعتبر فيه الطهارة مثلا، يعني أستعمله في صلاة في أكل في كذا، لابد أن يكون طاهرا. فإذا سألتك هذا طاهر، هذا الذي تبيعني طاهر، تقول نعم طاهر، يكفيك أن تقول طاهر بالاستناد إلى الأصل. ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة، يعني المحكوم شرعا بطهارته ولو لمجرد الشك والجهل به، لا الطاهر الواقعي. كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري كما تدل عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين. هكذا المراد هناك، أنت افهم الحال في المقيس، وأما ما نحن فيه يعني مسألة هذا معيب أو لا، تقدم فيه عيب أو لا، وهذا موضوع خارجي وليس حكما شرعيا ولم يرد فيه دليل يدل على الاكتفاء فيه بمقتضى الأصل، بينما هناك دل الدليل يكفيك الحكم الشرعي الثابت في الظاهر ولو كان الواقع مجهولا. والمطلوب هناك، أنا أسألك تقدم عيب أو لا، مطلوب الواقع، فالاستغناء عنه بمقتضى الأصل خلاف الأصل وفاقد للدليل. وفي التذكرة، من هنا نأتي إلى وجه ثاني، في التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة، أي صورة؟ صورة عدم الاختبار، نعتمد على أصالة السلامة ونحلف على نفي العيب واقعا لا على نفي العلم. قال وعندي فيه نظر، النظر عادة ينشأ من إشكال، من وجهين، يعني أنت تقول كذا معتمدا على الأصل هذا وجه، وأنا أتنظر من وجه آخر مقابل له، ها؟ فمجموع الكلام إلى الآن ذكر الوجه وذكر أن عنده فيه نظرا، أن هنا صار وجهين، واضح؟ للأول وللثاني لخلافه. طيب أقرب هذا النظر، يعني أقرب وجهيه وطرفيه، واضح كيف؟ ماذا؟ الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في مقابل الحلف على نفي الواقع. واستحسنه في المسالك، قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدم، فيحتاج المشتري إلى إثباته، يعني يؤيده مثلا أصالة عدم التقدم، الأصل عدم تقدم عيب، فيحتاج المشتري إلى إثباته. وقد سبقه إلى ذلك في الميسية، رسالة الميسية، وتبعه في الرياض. أقول إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوة، الاكتفاء في أصل في إسقاط أصلها يعني مطلقا بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك، ففيه إشكال. نعم لو أريد سقوط الدعوة لا مطلقا بل مؤقتا وإلى أن تقوم البينة فله وجه، واضح كيف؟ وجهه هذا أنه مناسب للحلف على نفي العلم. قال والله لا أعلم بعيب متقدم. طيب لا تعلم جيد، لكن قد يكون ثابتا في الواقع ولم تعلمه، وبالتالي قد تقوم البينة لاحقا عليه، فما حلفت عليه لا ينافي ثبوت واقعا وقيام البينة لاحقا، فلماذا لا تقبل بعد ذلك؟ وجهه من هذه الجهة، وإلا فقد يقال لا وجه له، يرحمكم الله. لذلك لأنه إذا أردنا أن نأخذ أن نقول بشمول الأدلة للاكتفاء بالحلف على نفي العلم، يعني أن المنكر يحلف، فلازمه تطبيقا للأدلة للآثار المأخوذة فيها، من حلف سقطت دعوة مقابله، لازمه ماذا؟ الاكتفاء به في رفع أصل الدعوة. إذا من باب تطبيق الأدلة كما اعترض في بعض الحواشي، إذا من باب تطبيق الأدلة له وجه من باب تطبيق الأدلة شمول أدلة له، فلا يكون إلا رافعا لأصل الدعوة، لأن قبول اليمين يعني نفي الدعوة وانتهى، حصل البت في الدعوة وفصلت القضية خلاص. أما أن تقول له وجه لكن بهذا المقدار، فهذا معناه لم تطبق الأدلة، وإذا لم تشمله الأدلة فلا وجه له. واضح الكلام؟ إما أن تقول الأدلة شاملة، يعني الأدلة تقول إذا حلف المنكر فصلت الدعوة شاملة لحلفه على نفي العلم هنا، فيجب أن ترتب أثر سقوط الدعوة رأسا. أو تقول من أصل الأدلة غير شاملة للحلف على نفي العلم، فلا يبقى له أي وجه آخر، لأن ما عندي ما أصحح به الأخذ باليمين إلا الدليل الذي قال على المنكر اليمين، لكن هذا قال إذا حلف تنتفي أصل الدعوة. واضح الكلام؟ فأنا حاولت أن أوجه، أقول له وجه بهذا المقدار يعني، وإن كان خلاف الظاهر، لا المقصود له وجه يعني يمكن أن نفتي به وانتهى الأمر، لا، لا وجه بمعنى أنه من جهة معنى الحلف على نفي العلم يكون مقبولا معه أن تقول بعد ذلك بقبول البينة، لأن الحلف على نفي العلم لا ينافي قبولها كما بينا بهذا المقدار. مع ذلك قد يكون فيه تكلف ولا يغني أيضا. شو يعني بهذا المقدار؟
ها؟ أنه دعويان في المقام.
يعني كيف دعويان؟
دعوة العلم ودعوة العلم الواقعي، فهو يحلف على عدم العلم.
دعويان ليس المفروض، ليس المفروض هنا دعويان، هنا دعوة واحدة من المشتري بتقدم العيب.
حتى نوجه يعني.
دعوة واحدة من المشتري بتقدم العيب. لكن كلام هنا في هذه الدعوة الواحدة بتقدم العيب. على ما يحلف البائع؟ قلنا إذا اختبر يحلف على نفي التقدم. إذا لم يختبر، هناك من قال أيضا يحلف على نفي التقدم اعتمادا على الأصل. علامة ماذا قال؟ يحلف على نفي العلم، لكن الدعوة واحدة، يحلف على نفي علمه بمضمونها. واضح كيف؟ الآن إذا عاد المشتري بعد هذا وقال أدعي عليك العلم، ربما تقول هذه دعوة ثانية، لكن إذا افترضنا من الأول اكتفينا بحلف على نفي العلم لا معنى الدعوة الثانية. لكن لو كان يحلف على نفي الواقع مثلا، ربما يقال
حتى
يتم تسقط الدعوة مؤقتا. الدعوة بالعيب الواقعي تسقط مؤقتا بس، بس هذا المعنى. كيف شو يصير ذاك؟ شو يصير معنا؟ ما ادعى عليه العلم حتى يسقط العلم، دعوة العلم. هو هذا المقصود، ما دام ليس لك بينة فهذا أجاب باليمين على أنه لا علم لي بما تقول، فنقول علق الدعوة، هذا لم يثبت ما يدعي، وهذا يقول والله لا علم لي بما يقول، فلا يصدق له ولا يعترف له، فتقف هنا. فإذا جاءت بينة لاحقا يؤخذ بها. هذا المقدار.
يعني
كأنه
لم يحلف.
كيف لم يحلف؟ حلف على نفي العلم وأخذنا بهذا المقدار بأني لا أعلم. طيب لا تعلم صحيح، فلا نؤاخذك الآن، ولم تثبت دعوة المشتري الآن، ولكن لا تعلم لا يعني عدم وجوده في الواقع، فقد يكون موجودا وقد يقيم عليه البينة لاحق، فما حلفت عليه يقول الآن لم يثبت للمشتري شيء، لكن لا يقول لو جاءت بينته ترد أيضا. ها؟ جمع بينهما أنه الآن إلى أن تقوم البينة ليس لك دعوة، لم يثبت مدعاك. طيب نعم، لو أريد سقوط الدعوة إلى أن تقوم البينة فله وجه، وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك من هذا الوجه الثالث. وجه ماذا؟ صحيح تقول الحلف على نفي العلم لا ينافي ثبوت العيب واقعا وقيام البينة عليه، فينفيها فقط مؤقتا إلى أن تقوم البينة، صحيح، لكن هذا عبارة أخرى عن تعليق الدعوة، هذا ليس قضاء. نحن كقضاة، نحن الآن نتكلم في القاضي، ماذا يصنع القاضي؟ يفصل، يفصل على أساس الحلف بكذا أو الحلف بكذا. تقول إذا يريد أن يرد أصل الدعوة بالحلف نفي العلم لا يصح، طب إذا يريد أن يرد الدعوة مؤقتا هذا ليس فصلا، واضح؟ هذا ليس فصلا. إذن فيتعذر من هذا اليمين على الواقع لعدم علمه به، على عدم العلم لعدم فائدته وعدم كونه فصلا، عدم كون الحكم على أساسه فصلا للدعوة تعليق لها، فيرد اليمين منه، يكون كالذي نكل وامتنع عن الحلف، فيرد اليمين منه على المشتري، فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف المشتري. قال المصنف وهذا أوفق بالقواعد. ثم الظاهر من عبارة التذكرة نعم لا هو مدعي التقدم، وممكن اطلاع على التقدم فيحلف على ما يحلف على دعواه، شو ادعى؟ تقدم العيب، فيحلف والله عيبه كان من قبل، خلص اي طبعا. ثم الظاهر هنا اعتراض على المصنف، اولا عبر بالظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم، يعني على القول به على هذا الوجه، اختصاصها بما إذا لم يختبر البائع المبيع. شو يعني الاختصاص؟ يعني أما إذا اختبر فليس له أن يحلف على نفي العلم، ها؟ واضح الكلام؟ هذا يعبر عنه بالظاهر. بعد قليل يقول لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة أن هذا ماذا؟ الكلام في صورة الحاجة إليها، إذن التخصيص بها ليس من جهة الاختصاص، من جهة أنه مورد الحاجة. فقال بعضهم هذا التعبير يتنافى مع ذاك، أولا تقول الظاهر أنه خصصها به بحيث في غيره لا يكون إلا حلف على نفي الواقع، ثم تقول بعد ذلك الظاهر أنه ذكره هنا لأنه مورد الحاجة إذن لا يختص به، فله أن يحلف حتى في صورة الاختبار على نفي العلم، هذان يتنافيان. أقول يمكن أن يكون مراد هكذا، ثم الظاهر يعني بدوا من عبارته هو التخصيص، لكن عندي لك قرينة هو أن هذا هو مورد الحاجة، المفروض في كلامه الحديث عن مورد الحاجة، هذه القرينة إذا أخذنا بها تجعل الظاهر المستقر بعدما كان بدويا على خلاف البدوي. ممكن هكذا أن تقول مثلا، ممكن أن تقول ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص اليمين يعني في الذكر بحسب الكلام بحسب اللفظ، واضح؟ الظاهر بحسب اللفظ اختصاص اليمين هنا في لفظه ذكر هكذا أنه في صورة عدم الاختبار يحلف على نفي العلم، لكن هل هذا التخصيص بالذكر هو لأن يمين نفي العلم مختصة بصورة عدم الاختبار ففي الاختبار لابد أن يحلف على نفي العيب والواقع، أو هذا التخصيص بالذكر لا، من باب أن مورد الحاجة إليها هو هنا فخصص الذكر بها، وإلا فيجوز أيضا مع الاختبار الحلف على نفي العلم، واضح الكلام؟ قال ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع، إذا ماذا معنى أما إذا اختبر فليس لك أن تحلف على نفي العلم، من هنا ظهر لك الترقي، إذا اختبر مفهوم كلام متقدم مفهوم الاختصاص، إذا اختبر ليس له أن يحلف على نفي العلم بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت، مش بس رأيي ورأي فلان، قولا واحدا إجماعا. اتضح الترقي؟ مفهوم الاختصاص أنه في صورة الاختبار ليس لك أن تحلف على نفي العلم، ولا بد أن تحلف على الواقع، بل في الرياض أن ذلك قولهم جميعا قولا واحدا. طيب، هذا الظاهر فعلا وبدوا، لكن الظاهر أن المفروض في كلام التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم. وأين صورة الحاجة؟ عدم الاختبار، كأنه يتكلم عما هو مورد الحاجة. وأما مع الاختبار فلك سبيل أخرى، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت، مقصود على البت يعني على النفي واقعا. واضح كيف؟ فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، يعني في مورد الاختبار لا حاجة إلى أن تعنون المسألة في اليمين على نفي العلم، لا حاجة هناك أن تذكر مسألة اليمين على نفي العلم في مورد الاختبار، لأن لك طريقا إلى الحلف على البت. هذا هو الظاهر، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار، واضح؟ كما هو مقتضى الظهور الأول مثلا. فافهم، المفروض أن كلامه في مورد الحاجة جيد، لكن مجرد كون كلامه في مورد الحاجة إلى نفي العلم لا يعني أنه في صورة الاختبار أيضا يستطيع أن، لأنه يمكن أن يكون الحديث في مورد الحاجة على نحو أن مورد الحاجة يحلف فيه على نفي العلم ويختص به، ويمكن أن يكون أن مورد الحاجة يحلف فيه على نفي العلم ولا يختص به. فمن أين تجزم بهذا دون ذلك لمجرد أن هذا مورد الحاجة؟ واضح الكلام؟ كون الحديث، كون المفروض في الكلام الحديث عن مورد الحاجة لا يعني أنه يجوز في الآخر، غايته أنه ساكت عن الآخر، إذ مجرد كون الحديث عن مورد الحاجة، وقلنا في مورد الحاجة يجوز أن تحلف على نفي العلم، يجتمع مع الأمرين، مع اختصاص هذا به وتعين الحلف على نفي الواقع في صورة الاختبار، ومع عدم اختصاص به وجواز حلف على نفي العلم في صورة الاختبار. فمجرد كون الحديث في مورد الحاجة لا يعني تعيين أحد الاحتمالين. هذا ما أشير إليه بالأمر بالفهم، هذا بيان ثالث، لأني بيّنت بيانين في وجه واحد، أنه يعني البيان الأول الذي قلت أن كلا الاحتمالين ممكن، فلماذا ترجح هذا دون ذلك؟ هذا بيان أوضح وأحسن وأقوى له، أنك أتيت لتخصص الحلف على نفي العلم بمورد عدم الاختبار من باب، لا لتخصص، لتقول لا يختص، من باب أن مورد عدم الاختبار مورد الحاجة إلى الحلف على نفي العلم فذكر هناك. قل نعم جيد، لكن هذا ماذا يفيدك؟ تريد أن تعمم فيجوز الحلف على نفي العلم حتى في صورة الاختبار؟ هذا المقدار لا ينفعك، لأن ذكره فيه من باب مورد الحاجة يعني السكوت عن غيره، كما يمكن أن يكون من جهة الاختصاص به، يمكن أن يكون من جهة الاشتراك فيه بينه وبين غيره. فمجرد كونه محل الحاجة لا يعني العموم، وإن لم يعني الاختصاص، ها؟ لا يعني الاختصاص، لكن لا يعني الاشتراك أيضا. فرع، هذا الفرع فيه فروض خمسة. الفرض الأول أن يبيع الوكيل، يعني نفرض أن للبائع وكيلا، فباع الوكيل على المشتري، طيب ثم وجد المشتري به عيبا. يعني كيف لما كان المعاملة بين المشتري وبين الأصيل فيما سبق قلنا وجد به عيبا، الآن عين الكلام، لكن الذي يبيع المشتري بالمباشرة هو وكيل البائع، هو للمشتري حينئذ الخيار في رد هذا باعتبار ما فيه من عيب. فعلى من يرد؟ يرد على الوكيل الذي باعه أو يرد على المالك الموكل له؟ قال المصنف يرده على الموكل وليس له أن يرده على الوكيل. لماذا؟ وهذا وكيل، إما وكيل في خصوص هذه المعاملة وإما وكيل فيها وفي شيء آخر. على التقديرين بالنسبة إلى المعاملة قد أتى بها وانتهى الأمر وليست له عهدة، لا يتحمل مسؤولية، فيرد المشتري على المالك الأصيل. واضح كيف؟ سواحد قد يناقش في هذا في الجملة، يعني يقول يمكن أن يكون هذا وكيلا في المعاملة مفوضا، هذه المعاملة كلها بكل شؤونها عندك، فربما يكون عرفا متناولا للرد وغير الرد، أو هو وكيل مفوض مطلقا في كل شؤونه ومنه هذه المعاملة. المهم أن له في شأن المعاملة تفويضا، أما بخصوصها أو على العموم أو بينهما فيها وفي شيء آخر. إذا كان هناك نوع من تفويض قد يقول قائل، يعني لكن قد يقول قائل إن هذا التفويض يحتاج إلى مؤونة زائدة، أصل مجرد التوكيل مثلا لا يدل إلا على ما ذكر. على كل هذا ما قاله المصنف، لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد، رده على الموكل لا على الوكيل، لأنه المالك والوكيل نائب عن هذا المالك، بطلت وكالته بفعل ما أمر به. وكلتك في المعاملة أنجزتها انتهى الأمر، لم تعد وكيلا أصلا، بطلت وكالته بفعل ما أمر، فلا عهدة عليه، لا يتحمل هو مسؤوليات يأخذ يرد عليه أو يدفع القرش أو أمثال ذلك. واضح كيف؟ هذا الفرض الأول في هذا الفرع. الفرض الثاني وعين الصورة الثالثة، فالصورة الثالثة ماذا قلنا؟ اختلفا في تقدم العيب وتأخره، عينها لكن نفرض هنا زيادة على تلك الصورة أنه يكون للبائع وكيل، ولما ادعى المشتري على البائع تقدم العيب وأنكر البائع ماذا؟ أقر الوكيل بالتقدم. يعني المشتري قال هذا البيع، هذا العيب في الببيع، هذا من قبل. البائع ينكر لكن وكيله الذي باع يقر ويقول بلى هذا من قبل كما تقول، بعناك المعيب. ها؟ والفرض هنا أن المشتري يعلم بالوكالة، يعرف أنه يتعامل مع وكيل وأن هناك موكلا أصيلا. من أين أعرف هذا الفرض؟ من قوله في الفرض الثالث وإن كان المشتري جاهلا بالوكالة. فالتفت جيدا، هذه الفروض في فرع واحد، إذن لابد أن نلتفت إلى الفروق فيما بينها، وسيجيء أيضا كلام فيه دقة، فلابد أن نلتفت إلى دقة المطلب. إذن الفرض هنا أن وكيل البائع باع المشتري والمشتري يعرف بوكالته ووجد عيبا فجاء يدعي، فأنكر الأصيل البائع، الأصيل يعني المالك، لكن البائع المباشر وهو الوكيل أقر بتقدم العيب. فهنا يقول يقدم قول البائع ويحلف على عدم التقدم كما قلنا في أصل المسألة. وأما زيادة أن هنا وكيلا وقد أقر، فنقول إنه أجنبي وليس بمالك، وإقراره في حق الغير، واضح، وإقرار الشخص في حق غيره لا قيمة له، لا ينفذ، إذن فوجود وكيل يقر للمشتري بتقدم العيب لا يغير شيئا عن أصل المسألة. ولو اختلف الموكل والمشتري في قدم العيب، هذا عيب قديم من قبل وفي حدوثه يعني وتأخره، فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مر، لا شيء جديد، ولا يقبل إقرار الوكيل بقدمه لأنه أجنبي وإقراره في حق الغير. فرض الثالث، إذن هذا فيما لو علم المشتري بالوكالة، عين الفرض، لكن جاهل المشتري بالوكالة، كان المشتري جاهلا بالوكالة. إذن فرضنا الجديد هكذا: باع الوكيل، يعني هناك وكيل أصيل، باع الوكيل مبيعا للمشتري والمشتري لا يدري بوكالته. قب من اشتريت منه وأنت لا تدري بأنه وكيل عن غيره، علامة ابني على أنه مالك أصيل يبيعك ماله، لأنه يبيع بالنيابة عن الغير، فيعتقد المشتري في هذا الفرض بأصالة الوكيل. ثم وجد عيبا، طبيعي أن يجيء إلى من؟ أن يجيء إلى الوكيل فيدعي عليه، يقول بعتني ما فيه العيب، يقول لا ربط لي بذلك، هذا صاحبه وأنا وكيل، أقول هات بينة على وكالتك. لم يكن له بينة يثبت الوكالة. في مثل هذا تارة يعترف الوكيل بما يدعيه المشتري، يعني يصدقه، يقول نعم كما تقول عيبه من قبل وليس جديدا، لكني لست البائع، لست المالك يعني، فتارة يعترف له ويصدقه، وأخرى ينكره ويقول لا ليس كما تقول، لا عيب من قبل، فإن كان من عيب فقد حدث عندك. واضح كيف صارت الصورة؟ مرة أخرى بسرعة: باع الوكيل عن الموكل عيب مبيعا إلى المشتري، والمشتري يجهل وكالته فيعتقد بأنه المالك، ثم وجد عيبا بالمبيع فجاء إلى الوكيل يقول بعتني معيبا، يقول أنا وكيل ليس له بينة ولا يثبت ذلك، نبني على ظاهر الحال وأنك المالك. طيب، فمرة يقول الوكيل أصدقك فيما ادعيت من سبق العيب، وأخرى يقول أنكر عليك ذلك. فلو افترضنا أنه اعترف به بما بالتقدم، وهذا إقرار في حق الموكل، أنك كلفتني ببيع معيب مضمون عليك، واضح؟ طب ما دام إقرارا في حقه فلا ينفذ، وتحتاج فيه أيها الوكيل إلى بينة، يعني صار عندك دعوة على الموكل، أنا أدعي عليك أنك كلفتني وجعلتني واسطة في بيعي معيب. ستقول لي ما علاقته هو يدعي هنا؟ وإذا كان قد باع المعيب فالمشتري هو المتضرر، هو يجي يدعي على الموكل، قل لا، وهذا الآن بمقتضى ظاهر الحال حيث لم يثبت أنه وكيل ويعترف بتقدم العيب وملزم بضمانه، واضح؟ مأخوذ بضمانه للمشتري، ها؟ فيتضرر من إنكار الموكل للوكالة، فإقراره بأنه هذا كان متقدما وأنا وكيلك، يعني ماذا؟ يعني أنا أضمن الآن عنك وأدى عليك أنك أنت الذي ينبغي أن تضمن، وذاك ينكر، فصار هذا مدعي على الموكل وذاك منكر. وإن كان له بينة على أنه هذا، وافرض ذاك يعترف له بالوكالة، أفرض هكذا بينه وبينه مثلا، والبين علامة تكون على ما يقول من سبق العيب. إن كان له بين على سبق العيب أخذ بها الموكل، هو يضمن للمشتري لكن الموكل يضمن له. أما إن لم يكن له بينة، والمفروض أن إقراره دعوة في حق الموكل بتقدم العيب وأنه هو الضامن له، فليس له فعلا أن يرد العين على الموكل حتى تفصل هذه الدعوة. كيف تفصل؟ تفصل ما دام لا بين له بيمين الموكل. واضح كيف؟ لأن الموكل منكر، لأن الموكل الآن بإنكاره يحمله ضمان، فهو يدعي عليه أنك أنت تحمل الضمانة، هو يقول أنا لا أحملها أنت تحملها، واضح؟ فهو منكر عليه فيكون مطالبا باليمين في مقابل دعوى الوكيل. طيب، هذا إذا افترضنا أن الوكيل أقر للمشتري بتقدم العيب وصدقه، فهو الضامن بحسب الظاهر، وإقراره دعوى على البائع يحتاج فيه إلى بينة، وحيث لا بينة يحلف الموكل. وأما لو فرضنا أن الوكيل أنكر التقدم، جاء المشتري يقول بعتني مبيعا معيبا بعيب متقدم، فقال له لا أصدقك، ففي مثله ماذا نقول؟ نقول يكون الآن حيث لا يعترف منكرا لدعوى المشتري التقدم، وبالتالي بإنكاره يدفع عن نفسه ظلامة باعتقاده. ما هي الظلامة؟ أنه الآن هذا عندما يقول بعتوني أو بعتني أنت، وأنت الظاهر أنك الأصيل المالك، بعتني مبيعا بعيب متقدم فأنت ضامن لي، هو بإنكاره يدفع عن نفسه هذا الضمان، فهو منكر. هذا الضمان الذي في الفرد السابق لو اعترف له كان ألزم به، يبقى أنه له مشكلة مع الموكل ويدعي عليه، كيف تفصل لا تفصل، له بين ليس له بين، هذا شيء آخر. لكن لو اعترف له كما في الفرد السابق كان ألزم بهذا الضمان وغرم له بدل العيب، الآن بإنكاره يدفع هذا فهو منكر، والمشتري مدع عليه الضمان فيحلف للمشتري، وإذا حلف يثبت ماذا؟ ما ينكره من عدم تقدم عيب. هذا خلاصة هذا الفرض. قال وإذا كان المشتري من قولي، وإذا كان المشتري جاهلا تعرف أن الفرض الذي قبله فرض فيه علمه بالوكالة، وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة على كونه وكيلا، إذن فالبناء بينه وبين المشتري على أنه مالك، فادعى على الوكيل، فادعى يعني المشتري على الوكيل بقدم العيب، فإن اعترف الوكيل للمشتري بالتقدم خلص صار إقراره هذا في حق الموكل ودعوة على الموكل، ونحتاج إلى فصل هذه الدعوة، يعني دعوة عليه بأنه هذا ليس ماذا؟ هذه العين، هذه العين يعني أمرها موقوف، إما أنت يعني تكون لك وتلتزم بلوازم ذلك يعني من ضمان العيب، أو لا فلا، فالآن تقف حتى تفصل هذه الدعوة لك وعليك ضمانها، وهذه بينة مثلا أو لا بينة، فنحلفك لا تحلف ترد نحلف نحن، أو ليست لك والضمان علينا لا حول ولا قوة إلا بالله لعدم بينة وأنت حلفت. لذلك يقول فليس له، لم، أنا ما أرى الكلمة جيدا، لم يملك الوكيل رده على الموكل، لم يملك رده على الموكل. لماذا؟ صار في دعوة جديدة، لأن إقرار الوكيل بالسبق دعوة بالنسبة إلى الموكل، ولا تقبل إلا بالبينة. فننظر عندك بينة تقبل ويكون له ويضمن، ما عندك بينة يحلف فلا يكون له وتضمن أنت. واضح كيف؟ طيب، فله بل لأن إقرار إلى آخره، فله إحلاف الموكل على عدم السبق. لماذا له إحلاف الموكل؟ لأنه صارت الآن دعوة بينه وبينه، أنا أقول أنت هذه لك وتضمن وأنت تنكر، تقول ماذا؟ لعله الدعوة ليست في أني وكيل أو ليس، أنت هذا عيبه متقدم وتضمن وأنت تنكر هذا المعنى وتقول ليس بمتقدم ولا أضمان. لذلك يقول فله إحلاف الموكل على عدم السبق، هذا محل النزاع مش الوكالة، سابق أو لا. لماذا له إحلاف الموكل على عدم السبق؟ لأن الموكل منكر، لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلام عنه، دفع الضمان عنه، فبإنكاره يعني في الحقيقة صار هذا يدعي عليه تضمن أنت بدلا عني، هذا ينكر يقول لا أنا لا أضمن شيئا عنك، فصار مدعي ومنكر فلذلك يحلف. ولذلك قال فله عليه مع إنكاره اليمين. ولو رد اليمين على الوكيل المالك، قلنا له احلف، رد اليمين على الوكيل فحلف الوكيل على السبق ألزم الموكل تماما كما لو أقام البينة، يعني على ضوابط باب القضاء، مثل ما لو أقام البينة على السبق يلزم. الآن لو لم يقم بينة فأحلفه فلم يحلف ورد، يحلف هو على السبق ويلزم أيضا. هذا لو اعترف. ولو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع، حلف في مقابل المشتري ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه. لازم عليه متى؟ لو اعترف كما في الفرض السابق، يعني لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل، إذا اعترف ويستطيع أن يرد على الموكل يقول خذ واضمن لا مشكلة، لكن مفروض أنه إذا اعترف لا يتمكن لأنه لا بين له على السابق. واضح كيف؟ فكان يلزمه حينئذ. هذا الذي يلزمه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل، الآن ماذا؟ يحلف ليدفعه عن نفسه، إذن فهو منكر. تعليل مرة أخرى كأنه كان يمكن الاستغناء عنه. إذن حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل. لماذا يحلف الآن؟ لأنه لو أقر رد عليه، لأن الموكلة لو أقر رد العين عليه وألزمه بالضمان وارتفع عنه هذا، لكن لو اعترف هو ولم يتمكن من الرد عليه لأنه لم يقر وليس لي بينة ألزمت أنا به، فأنا صرت منكرا مدافعا عن نفسي فأحلف على دفع هذا. واضح الكلام؟ تأملوا، والحمد لله رب العالمين.